كنا قرأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، هو الذي روى عنه مسدد، يحيى بن سعيد بن فروخ كان يلقب بالأعور، عن عبيد الله ابن عمر قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحت ورقها. فوقع في نفس النخلة فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفس النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. حديث متفق عليه. باب الأول: باب يبدأ الكبير بالكلام، سبق معنا بيان الأدب فيه. وهذا الباب: إذا لم يتكلم الكبير هل لمن هو أصغر من أن يتكلم؟ ذكر حديث عبد الله بن عمر أنه سكت ولم يتكلم حين رأى أبا بكر وعمر سكتا، ومع ذلك فليس في هذا المنع من أن يتكلم الصغير إذا سكت الكبير، بل إذا سكت الكبير وعلم الصغير أنه لا يعلم ذلك الشيء أو نحو ذلك وتكلم جاز. وتعلمون حديث عبد الله بن عباس حين كان يدخله عمر مع أشياخ بدر، سأل عمر بعض الناس تكلم والبعض الآخر سكت، ثم تكلم ابن عباس رضي الله عنه وقال: أنزلت إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بقرب أجله. فتكلم ابن عباس رضي الله عنه وفي القوم أعلم منه، وكان كلامه بطلب من عمر، وإذا كان هذا الشيء معناه ممنوعا لم يطلب منه عمر ذلك، بل إنما أدخله لأجل أن يتكلم. قال ابن عباس: فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. فإذن هذا من كمال الأدب أن يسكت الصغير ليتكلم الكبير. فإن علم الكبير أو علم هذا الأصغر أن الكبير لا يعلم هذا الشيء وأراد أن يتكلم به للإفادة فهذا جائز، من حديث ابن عباس وأيضا من حديث عمر، هذا حديث ابن عمر، فإن عمر قال: لو كنت قلتها كان أحب إليه من كذا وكذا. ولو كان ممتنعا أو أنه معنى لا يتكلم لقال له عمر: أحسنت، فعلت الصواب حيث لم تتكلم. لكن تمنى عمر أنه كان تكلم. ولكن من كمال أدبه رضي الله عنه عبد الله بن عمر سكت حين رأى من هو أكبر منه ساكتا، وهذا حديث عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم. قافر: إن من الشجر شجرة تشبه المؤمن. النخلة كما قال العلماء كلها خير وفوائد، ثمرتها من أول ما تنبت تؤكل، بصر، أول ما يصفر بصر، بلح، رطب، تمر، يؤكل في جميع أحواله، كل أجزائها ينتفع بها، ورقها ينتفع به، صنع منه الفرش، البسط، المكانس في هذه الأزمنة، هكذا جذعها ينتفع به، وكانت تبنى به البيوت، تبنى به المساجد، كما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده من جذوع النخل، وجعل عضادتي حجارة. هكذا ليفها ينتفع به، تتخذ منه الحبال، بل هو من أقوى الحبال. هكذا حتى النوى، نوى التمر علف للإبل وللخيول، تعلف، ورقها لا يتساقط بل يبقى ثابتا ليتم ظلها، صورتها جميلة ومنظرها مريح للقلب، إنسان إذا رأى النخيل ينشرح لها الصدر. فإذا كلها خير ونفع. هكذا المؤمن كله نفع، كلامه وأفعاله، كل أفعال طاعة، صلاة، من صيام، من ذكر لله، من دعوة، من طلب علم، وهكذا هيئته جميلة ومنظره طيب في هيئته، في لباسه، في منظره، هكذا في ثمره. وما يخلفه المؤمن، يخلف الخير بعده، يخلف العلم، يخلف الصدقات، يخلف الذرية الصالحة، يخلف الخير بعده. فهذه الشجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تشبه المؤمن، شجرة النخيل تشبه المؤمن. أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحت ورقها، في رواية لا يتحات ورقها، أي لا تساقط، ورجاء في رواية لا يتساقط ورقها. قال ابن عمر: فوقع في نفسي النخلة. وفي هذا نباهة عبد الله بن عمر وحسن ذكائه. قال: فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنه، أي كرهت أن أتكلم ويوجد في المجلس أبو بكر وعمر، وهذا من حسن أدب رضي الله عنه، حيث رأى منه أكبر منه ساكتا فسكت. وليس هذا كما سبق فيه المنع من الكلام، بل هو جائز، ولكن هذا من التوقير ومن كمال أدبه رضي الله عنه. قال: فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ أي لماذا ما تكلمت؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال العلماء كالنووي رحمه الله: وكان عمر يفرح بذكر ابن عمر للنخلة لأجل أنه يذكر ذلك في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم نجابته وذكاءه فيدعو له. لأن عمر يريد التفاخر بذكاء ولده، فهم من أبعد الناس عن الفخر رضي الله عنهم، ولكنه كان يحب من ولده أن يذكر هذه الفائدة في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا سمعها منه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ذكاءه ونجابته دعا له، فانتفع بذلك نفعا عظيما. فقال ابن عمر: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. وهذا الحديث فيه فوائد. من هذه الفوائد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وأن من طرق تعليمه كان يعلم أصحابه بطريق السؤال، وقد بوب البخاري على نحوه باب: إذا ألقى العالم الفائدة على طلابه ليختبرهم، أو نحو ذلك. فمن طرق التعليم إلقاء الفائدة بصيغة السؤال، وهذا أبلغ في الانتباه، فإنك إذا أتيت لإنسان بفائدة مباشرة ربما لا ينتبه لها، لكن لو سألته أولا ولم يعلم ثم ذكرت له الفائدة يكون منتبها وتثبت في ذهنه. أيضا من فوائد هذا الحديث فضيلة المسلم والمؤمن، وأنه خير كله، فلا ينبغي أن يميل إلى الشر، ولا ينبغي أن يصدر منه الضرر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالنخلة التي كلها خير. أيضا في هذا الحديث من الفوائد نجابة عبد الله بن عمر وفطنته وذكائه، حيث فطن أن هذه الشجرة هي النخلة، في حين لم يفطن لذلك كثير من الحاضرين. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الفائدة المعينة أو المسألة المعينة قد تغيب عن الفاضل ويعرفها من هو دونه، وهذا ليس بنقص، ولا يفيد أن هذا الذي عرف هذه المسألة أو هذه الفائدة أرفع من غيره مطلقا، لا، إنما هذا مقياس بعض الناس وهو مقياس خاطئ، فقد تغيب المسألة عن العالم ويعرفها من هو دونه. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ما بوب عليه البخاري أن من حسن الأدب أن الأصغر إذا تكلم الكبير يسكت، وإذا سكت الكبير أيضا يسكت، إلا إن كان هناك مصلحة وفائدة فتكلم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الذي يلغز ينبغي له أن يبين للسامعين الشيء الذي ألغز فيه، لا يجعله شيئا معمى لا يدرى ما هو. وفي جواز الإلغاز. وفي هذا الحديث أيضا فرح الصحابة رضي الله عنهم بنجابة أولادهم في العلم وفي مجالس العلم، مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يقول: كانت أحب إلي من كذا وكذا، يفرح بذلك وبما يتحصل عليه ولده من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وثنائه. وأيضا في هذا الحديث من الفوائد مذاكرة الوالد مع ولده للعلم وللمسائل. خرج عبد الله بن عمر يخبر والده، يقول: أنا كنت أعلم هذه المسألة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوي يذاكر في العلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.